ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان أدلة هذا الأصل العظيم، ألا وهو أنه لا تتم هداية العبد إلى الصراط المستقيم إلا بمخالفة أصحاب الجحيم. ونكرر دوما أن هذا الأصل دل عليه قوله تبارك وتعالى في أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة الفاتحة، دل على ذلك قوله تعالى فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكان يمكن الاكتفاء بقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فعلم أنه لا تتم هداية العبد إلى الصراط المستقيم إلا بمخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وذكر الأدلة على هذا الأصل العظيم من كتاب الله عز وجل، وقد فرغنا من هذا. ثم ذكر الأدلة عليها من السنة، وقد ذكرنا في المرة الماضية دليلين منها. الأول هو مخالفتهم في صبغ الشيب وتغييره، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وبين الشيخ رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل مثلا إن اليهود والنصارى لا يصبغون فاصبغوا أنتم، وإنما قال فخالفوهم، فعلم أن المقصود هو المخالفة، وأن تغيير الشيب هو داخل في جملة مخالفتهم. وأما الدليل الثاني فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مخالفتهم في اللحى والشوارب، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين أيضا: خالف المشركين. فبدأ بهذه القاعدة، فالقاعدة في حديث أبي هريرة ذكرت آخرا، وفي حديث ابن عمر ذكرت أولا: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. الموضع الثالث من السنة ما رواه أبو داود، والحديث صحيح، هو في صحيح الجامع برقم 3210، وأيضا برقم 3790، والحديث في مخالفتهم في الصلاة في النعال، فهم لا يصلون، اليهود لا يصلون في نعالهم، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفتهم. واستحضر دوما أنه ليس المراد بهذه الأدلة هو مخالفتهم في هذه الجزئيات فقط، وإنما المقصود تأصيل قاعدة عظيمة وهي مخالفتهم في كل ما هم عليه، حتى في أمورهم المباحة يخالفون، حتى في أمورهم المباحة كما صرح الشيخ في غير ما موضع من هذا الكتاب. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالف اليهود. فبدأ بالقاعدة: خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. يقول الشيخ: وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام. يعني انظر كيف، يعني خلع النعال عند الصلاة هذا مأخوذ من شريعة موسى عليه السلام، لما قيل له: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فإذا مع أن خلع النعال مأخوذ عن موسى عليه السلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمخالفة اليهود في هذا، أمر بمخالفة اليهود في هذا. الموضع الرابع: مخالفتهم في سحورهم وفطورهم وفي صيامهم. مخالفتهم في يعني صيامهم فيما يتعلق بالإفطار وفيما يتعلق بالسحور وغير ذلك. فروى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل يعني الفرق بيننا وبينهم، والشعار الذي نتميز به عليهم. فيقول قائل: هذا الحديث يدل على أن السحور واجب لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب. والجواب أن المخالفة تكون بالواجب وتكون بالمستحب، فإذا مخالفتهم تكون بالواجب وتكون بالمستحب، فلا يلزم من مخالفتهم في شيء ما أن يكون هذا الشيء واجبا، أن يكون هذا الشيء واجبا. نعم، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها الأمر بالسحور، وقال صلى الله عليه وسلم: فلا تدعوه. يا أخي خلي هذا يخفف علينا الصوت. فإذا مخالفتهم في سحورهم. يقول الشيخ: وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين، يعني الفصل بين صيامنا وصيامهم، أمر مقصود للشارع، فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد مخالفتهم في شو؟ مخالفتهم في أكلة السحر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يتسحرون فتسحروا أنتم. فليس المقصود أيها الإخوة هو هذه الأمور الجزئية، وهذا أعظم ما نستفيده من هذه الأدلة. ليس المراد هو مخالفتهم في هذه الأمور الجزئية فقط، في هذه الأمور الجزئية فقط، وإنما المراد يعني تأصيل قاعدة عامة وأصل عام لمخالفتهم. ولذلك المتأمل في هذه الأحاديث يجد فيها هذا كما ذكرت لك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب لا يتسحرون فتسحروا أنتم، وإنما قال فصلوا، فعلم أن هذا مقصود للشاعر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأيضا في صحيح أبي داود الموسع للشيخ رحمة الله عليه برقم 2038 وإسناده حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا. سبحان الله، شوف كيف هذه الألفاظ، لا يزال الدين ظاهرا. فإذا المقصود بهذه الجزئيات هو تأصيل هذه القاعدة، وهي التميز عن أهل الكتاب، التميز عن أهل الكتاب ومخالفة أصحاب الجحيم. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وبهذا تعرف الجواب على ما قد يورده بعض الناس يقول يعني هل الدين يعني يظهر بتعجيل الناس الفطر؟ فنقول هذا فهم قاصر، لأنه ليس المراد هو هذه الجزئية، وإنما المراد هو القاعدة العظيمة هذه والتي تتحقق بهذه المخالفات. المراد هو هذه القاعدة والتي تتحقق بهذه المخالفات الجزئية. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. فإذا السر والحكمة هو إيش؟ أن هذا فيه مخالفة لهم، وهذا مقصود للشارع. قال وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله. قال فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة، لأن مخالفتهم هي سبب لإظهار الدين، والله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل إلا لإظهار الدين، وإظهار الدين لا يتم إلا بمخالفتهم، إظهار الدين لا يتم إلا بمخالفتهم. أيوة نعم، مرفوعنا. وأيضا روى أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري، كل هذا يعني مخالفتهم في صيامهم في سحورهم وفطورهم. عن أبي أيوب الأنصاري والحديث في صحيح أبي داود برقم 444 ثلاث أربعات، عن أبي أيوب وعقبة بن عامر والعباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة، لا تزال أمتي على الفطرة أي على الإسلام، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. وطبعا يعني تأخير المغرب يعني معناه ايش؟ معناه تأخير الافطار، معناه تأخير الافطار. لا تزال امتي بخير او على الفطرة ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم. ولذلك دلت الاحاديث الكثيرة على ان السنة في صلاة المغرب تعجيلها، فالاحاديث الكثيرة دلت على هذا. قال وقد جاء مفسرا تعليله لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع الشمس مضاهاة لليهودية، ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم مضاهاة للنصرانية، مضاهاة للنصرانية. الشيخ يقول أن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا التأخير لأن فيه يعني مضاهاة لليهودية ومضاهاة للنصرانية، والأحاديث دلت على هذا، الأحاديث التي قرأناها الآن، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فإذا المقصود بهذا هو ماذا؟ هو مخالفتهم، هو مخالفتهم. ثم ذكر هذا، وذكر أنه رواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي على مسكة، أي متمسكة بالفطرة، ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم، يعني ذهابها يعني يؤخرون الفجر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر إذا تبين له الفجر، فكان يعني يغلث صلى الله عليه وآله وسلم بالفجر. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فالمراد تطويل القراءة، فهو يدخل في بداية الصلاة بغلس والظلام موجود، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل القراءة فيسفر بالإيش؟ فيسفر بالصبح، فهذا هو المراد بهذا الحديث. قال: ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية. وطبعا هذا الحديث يعني وإن كان فيه ما فيه منهم من علله بالإرسال وغيره، إلا أن هذا التعليل يعني قد دلت عليه الأدلة الأخرى، هذا التعليل مضاهاة للنصرانية مضاهاة لليهودية قد دلت عليه الأدلة الأخرى. وأيضا ذكر يعني ما رواه سعيد بن منصور أيضا عن امرأة بشير ابن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير، أي بشير بن الخصاصية. هذا الحديث طبعا إسناده صحيح، رواه أحمد. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، نهاني عن الوصال، وقال: إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. قال: فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، بأنه صوم النصارى. يقول الشيخ: ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الوصال إلى الإيش؟ إلى السحر. قال: فمن كان منكم مواصلا، أو فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى الإيش؟ السحر. وأما أن يصوم اليومين والثلاثة والأربعة بلا إفطار فهذا فيه يعني مضاهاة للنصرانية. ويقول الشيخ: ويشبه أن يكون هذا من رهبانيتهم التي ابتدعوها، من رهبانيتهم التي ابتدعوها. فإذا هذا كله في مخالفتهم في سحورهم وفي فطورهم وفي وصالهم وغير ذلك. الموضع الخامس: مخالفتهم في معاملة الحائض وأمور الطهارة، مخالفتهم في معاملة الحائض وأمور الطهارة. وأنا أشبه هذا الأصل أيها الإخوة، أصل مخالفة اليهود والنصارى، أشبه ذلك بما ورد في البسملة عند بداية الأفعال. فقد جمعت الأحاديث التي فيها يعني البسملة عند بداية أفعال معينة بلغت ما يقرب من 30 موضع. فسألني أحد الإخوة قال هل هذه المواضع على سبيل الحصر؟ فكان الجواب أن المراد بهذا أن الإنسان يبسمل عند بداية كل فعل، عند بداية كل فعل. فنستدل على البسملة عند بداية كل فعل بهذه الجزئيات، وكذلك هنا. فجاءت أحاديث كثيرة فيها مخالفة في كذا، فنستنتج من هذه الجزئيات القاعدة العامة، وهي أنهم يخالفون في كل أمورهم، في كل أمورهم، حتى ما كانوا عليه في إتقان أمور دنياهم كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. فإذن الموضع الخامس مخالفة في معاملة الحائض والطهارة وما يتعلق بها. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يتركونها في بيت وحدها، لا يدخلون البيت الذي فيه حائض. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا الاعتزال حتى تعرف أنه لا غنى للقرآن عن السنة، فاعتزلوا النساء في المحيض. لو لم يأتي بيان السنة لوجدت أناسا من المسلمين يفعلون أكثر مما يفعله اليهود. فإذا كان اليهود لا يجامعوها في بيت، ربما تجد من المسلمين من يسفرها إلى بلد آخر لو لم يأتي بيان السنة فاعتزلوا النساء في المحيض. وستجد من يقول كلما زاد الاعتزال كلما كان أتقى لله عز وجل وهكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا الاعتزال، فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود واعتبروا يا أولي الأبصار، فقالوا ما يريد هذا الرجل، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قلت انظر كيف فهم اليهود مقصد الشريعة في المخالفة ما لم يفهمه كثير من المسلمين. اليهود نفسهم فهموا من هذه الجزئيات أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد مخالفتهم في كل شيء. لا، المسلمون يجادلون في هذا، منهم من يقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في هذه الجزئيات فقط. وقد مر علينا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر كأن شيخ الإسلام يعني يرد على بعض هؤلاء المتفقهة والذين يقصرون المخالفة على ما جاء في العيش، على ما جاء في النصوص. فجاءوا سيد بن حضير وانتبه وعباد بن بشر، طالما أن الموضوع موضوع مخالفة، طالما أن الموضوع موضوع مخالفة، لكن المخالفة لها أيضا حدود، فإذا لا غلو في المخالفة، لا إفراط ولا تفريط. فاعتزلوا النساء في المحيض، ها؟ لا إفراط فيها، وفي نفس الوقت لا تفريط فيها. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ هم ماذا أرادوا؟ أرادوا المبالغة في الإيش؟ في الإيش؟ في المخالفة. فإذا هؤلاء أو هذان سيد وعباد يعني أراد المبالغة المخالفة حتى نعرف أن ديننا دين يعني وسط، يعني لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أفلا نجامعهن؟ وهذا أيها الإخوة يعني من أعظم ما ينتفع به المسلم، لأن النفس يعني جبلت على هذا، إما الغلو وإما التقصير كما هو الحال في الناس. فالذي يحيد عن السنة لا بد أن يقع في واحد في أحد الأمرين، الذي يحيد عن السنة لا بد أن يقع في أحد الأمرين، إما في الإفراط وإما في التفريط، إما في الغلو وإما في التقصير. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. قال الشيخ: فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود. من وين هذه الكثرة؟ لأن اليهود ماذا قالوا؟ قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال: بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال: ثم إن المخالفة، خذوا هذه الأصول من شيخ الإسلام، ووالله يعني لو يعني ربي طلاب العلم على مثل هذه القواعد والأصول يعني لكانت يعني تربية وسطية لا غلو فيها ولا تقصير، وإنما الإشكال يأتي من أنه يعني يظهر أحد المشايخ وطلاب العلم يتابعونه في كل ما يقول، في كل ما يقول، فمن هنا يحصل يعني الخلاف، لأنه يظهر واحد آخر يخالفه ويكون له أتباع وهكذا. وأما إذا رجعنا إلى العلماء الكبار وإلى هذه الأصول زال الخلاف. لو رجعنا إلى هذه الأصول وإلى العلماء الكبار لزال الخلاف، ومن هنا تعرف يعني ثمرة قوله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. كنا أحيانا لما مثلا يعني نعرض بعض الدروس فتجد يعني خلاف بين طلاب العلم، هذا ينزع بكلمة وهذا ينزع بأخرى، فكنت دوما أقول لهم، وخاصة في المسائل يعني المهمة، أقول لهم: نحن عندنا ثلاثة علماء معاصرين الكل يعني اتفق عليهم، فإذا يعني نرجع إليهم ماذا قالوا في مثل هذه المسائل المهمة، خاصة مسائل الفتن والمتعلقة بالأمور السياسية. الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. فأنت إذا رجعت إلى كلام هؤلاء في المسائل الكبار تجد كلمتهم واحدة، تجد كلمتهم واحدة. فوالله لو رجع يعني طلاب العلم والناس إلى هذه الكلمات لا زال الخلاف أو قل. فيقول الشيخ: ثم إن المخالفة تارة تكون في أصل الحكم، تارة تكون في أصل الحكم، وتارة في وصفه. المخالفة تارة تكون في أصل الحكم وتارة تكون في وصف الحكم. قال: ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله. فإذا نحن ما خالفنا اليهود في مجانبة الحائض في أصل الحكم، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاعتزلوا. فإذا نحن وافقناهم في أصل الحكم، لكن نخالفهم في إيش؟ في وصفه. فإذا إما أن نخالفهم في أصل الحكم، وإذا كنا مأمورين بهذا الحكم فنحن سنوافقهم في أصله، فتأتي المخالفة في إيش؟ في وصفه، أتت المخالفة في وصفه. قالوا مجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى. قال فلما أراد بعض الصحابة، شوف أبراهيم جزاك الله خير بارك الله فيك، نعم أشوف أبراهيم بس جزاك الله خير معك. إبراهيم لأنه هو في الشريط الثاني مساء. إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المطلوب في المخالفة يعني أن تكون أيضا يعني في حدود الشرع، في حدود الشرع. قال الشيخ وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، أغلال عظيمة، أغلال يعني تشديدات. وقد عرفنا يعني لما ذكرنا الأدلة من القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما جاء بوضع الأثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، عند قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فإذا اليهود عندهم تشديدات في الطهارة، تشديدات في الطهارة، فلا يتابعون في هذه التشديدات، فلا يتابعون في هذه التشديدات. ومما يذكر فيما يتعلق بالتشديد في الطهارة يعني ما ذكره الشيخ أنك تجد في مذهب الشافعي، في مذهب الشافعي يعني تشديد في الطهارة، تشديد في الطهارة. يقول الشيخ حتى أنهم ينجسون أشياء يعني ما دل الدليل على أنها نجسة. فإذا الذي يتشدد في الطهارة كما تجد بعض الناس حتى يصل به الأمر إلى هذا الوسواس الذي يعني يسبب له الهم والغم والقلق، فهذا فيه شبه من اليهود في هذه التشديدات، في هذه التشديدات. قال فابتدع النصارى ترك ذلك كله. فإذا اليهود عندهم تشديد في أمور الطهارة والنصارى بالعكس، والنصارى بالعكس. فإذا لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. قال حتى إنهم أي النصارى لا ينجسون شيئا. قال فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك. نعم. الموضع السادس مخالفتهم في أوقات الصلاة، مخالفتهم في أوقات، في أوقات الصلاة. ثم ذكر الحديث العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث عمر بن عبسة. قال عمر بن عبسة كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وهذا من الفطرة السليمة، فهو كان في الجاهلية يظن أن الناس على ضلالة. قال فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، تفضلوا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه أو جراء عليه قومه. قال فتلطفت، يعني دخل خفية، فتلطفت أي دخلت برفق حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. فانظر كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام، بصلة الأرحام، لأن هذا كان يعني كانت قطيعة الأرحام منتشرة في العرب في جاهليتهم. أرسلني، نعم طيب، هذا ذكرناه لإبراهيم في السيارة. فإذا ما أنت، يعني إما أن نقول إن ما يعني يستفاد من هذا الحديث أن ما يعني يسأل بها عن العاقل أيضا. المعروف أن السؤال عن العاقل يكون بمن، فكان الوجه أن يقول له من أنت. فلما جاء في هذا الحديث ما أنت، إما أن نقول إن ما عامة يسأل بها عن العاقل وغير العاقل، وإما أن نقول أن هنا حذف ما أنت، يعني يعني ما حالك ما شأنك. قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له من معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. فإذا عمرو بن عبسة من السابقين أيها الأخوة. قال فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. انظر كيف الحكمة والمصلحة. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. قال فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. فإذا الله صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، طبعا المراد بالصلاة هنا يعني الصلاة المطلقة، وأما يعني ذوات الأسباب فيعني تفعل في هذه الأوقات، تفعل في هذه الأوقات. فلو واحد مثلا فاتته سنة الفجر يصليها بعد صلاة الفجر، إنسان فاته الوتر يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. فإذا ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. قال ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان، ف فيأتي الشيطان ويقارنها عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها، فإذا هو قارنها فيكون سجودهم لها ولهم، لها ولهم. قال: وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: ثم صلي حبك الله، فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني بعد ارتفاع الشمس، حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حتى يقف، حتى يقف ليش الظل، فطبعا الظل يقصر حتى تأتي لحظة يتوقف عن النقصان، ثم يبدأ في ليش في الدوران. فإذا توقف عن النقصان فالإنسان يمسك عن ليش، يمسك عن الصلاة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإذا أقبل الفيء يعني إذا هذا فيء التلول دار إلى الجهة الأخرى، فإذا فقد يعني زال وقت الكراهة وحلت الصلاة. قال: ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال الشيخ: فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. قال: ومعلوم، يعني الشيخ طبعا يرد على ما يريده كل الناس، إنما الأعمال بالنيات، نحن لا نسجد للشمس ولا للشيطان، نحن نصلي لله عز وجل كما يقول كل الناس، ويقولون إنما الأعمال بالنيات، فنقول حديث إنما الأعمال بالنيات يعني يخصص بهذه الأحاديث، لأن المطلوب هو ظاهر هذه الأحاديث. قال: ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون، شوف كيف يقول: وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، لماذا؟ قال: حسما لمادة المشابهة بكل طريق، حسما لمادة المشابهة، حتى لا تحصل بين المسلمين وبين الكفار مشابهة بأي شيء، حسما لمادة المشابهة بكل طريق. نعم. ثم ذكر الشيخ يعني بعض الأشياء المتعلقة بالصابئة وغيرهم، ثم قال: فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب، قال: تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية ينهى المؤمنون عن ظاهره، ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين. فإذن المقصود في المخالفة هو الأمور الظاهرة، المقصود في المخالفة حتى ترد على الذين يقولون إنما الأعمال بالنية، المقصود في المخالفة هو الأمور الظاهرة، لأنها هي التي يحصل بها المخالف، هي التي يحصل بها المخالف. قال: ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين. لماذا؟ ساعة سدا للزريعة، سدا للزريعة، لأن هذا يمكن أن يكون سبيل إلى عبادة الشمس والكواكب، سدا للزريعة. وخاصة إذا كانت الصلاة إيش مطلقة، تنبه لهذا. إذا كان النفل مطلق فهذا هو الذي يمكن أن يكون ذريعة، وأما إذا كان له سبب فكونه يكون ذريعة هذا بعيد. ولذلك فرق الشارع بين ما كان له سبب وما ليس له سبب. قال سدا للذريعة وحسما للمادة، لمادة الإيش المشابهة. قال ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، إلى ما عبد من دون الله في الجملة، أيضا سدا للإيش سدا للذريعة، سدا للذريعة. قال وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، الصلاة عند القبور، الصلاة عند القبور، المصلي يقول والله إني أصلي لله عز وجل، نقول صحيح قصدك صحيح، لكن لا بد من المخالفة أولا وسد الذريعة ثانيا. فإذن عندنا أمران، سد الذريعة وحسما لمادة الإيش المشابهة. قال ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل، بين يدي الرجل. مثلا الإمام عندما ينتهي من صلاته ويقبل على المصلين تجد واحد يأتي ويصلي بلا سترة، هذا من أشد الحرج. ولذلك أنا لو إنسان فعل هذا أمامي أنا أضع له سترة أو أتحرك منه. فإذا السجود بين يدي الرجل إذا كان مستقبله هذا أيضا مما فيه ذريعة يعني إلى ما لا يرضي الله عز وجل. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. قال فانظر وتأمل واعتبر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات والأوقات. الجهات لا يستقبل القبر بالصلاة، فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الإيش وفي الأوقات. الموضع نعم عندك، يقول الشيخ من هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه، يعني لا يصمد إلى السترة. طبعا هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود الموسع، أنه كان إذا صلى إلى عمود أو إلى عود يجعله على حاجبه، يعني لا يستقبله استقبالا. طيب الموضع السابع مخالفتهم في هيئة الجلوس للصلاة وخارجها، مخالفتهم في هيئة الجلوس في الصلاة وخارجها. وفي ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد، رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد مثل هذا، أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة. فالآن سيرد ويقول أنت تقول الآن في الصلاة، فأقول يعني صح الحديث في خارج الصلاة أيضا، وهو في صحيح أبي داود برقم 4058 من حديث سويد ابن مقرن، من حديث سويد ابن مقرن برقم 4058. قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصف هذه الجلسة فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. فإذا مخالفتهم في هيئة جلوسهم في الصلاة وغيرها. وفي رواية تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، إذن هذا مما ينهى عنه. يقول الشيخ في هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. الموضع الثامن مخالفتهم في الاختصار في الصلاة. الاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته، فهذا منهي عنه في الصلاة، مخالفتهم في الاختصار في الصلاة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة، الخصر والاختصار. وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال وعن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، صلب، هذا الصلب في الصلاة. فإذن الاختصار هو الصلب، كل هذا منهي عنه لأن فيه مشابهة لليهود، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. حديث زياد بن صبيح عند أبي داود برقم 838، صححه الشيخ في صحيح أبي داود الموسع برقم 838. الموضع التاسع مخالفتهم في القيام على ملوكهم، مخالفتهم في القيام على، وهذا متفق على تحريمه. وأما الذي فيه الخلاف فهو القيام إيش؟ القيام إيش؟ لي. وأما المتفق على جوازه فهو شو؟ القيام إلى. فإذا القيام على متفق على تحريم، واحد قاعد والثاني واقف عليه، بس واقف ليش؟ عشان سيدي جالس وأنا واقف عليه. فإذا هذا هو المتفق على تحريمه. القيام لي تعظيما واحتراما، وقد بينا هذا في يعني شرح صحيح مسلم، ونقلنا لكم يعني كلام ابن القيم، وأن هذا هو فهم الصحابة. ففهم معاوية رضي الله عنه من حديث من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، طبق معاوية هذا الحديث على القيام احتراما وتعظيما. وأما القيام إلى واحد قادم من سفر فأنت تقوم إليه تعانقه، الضيف أتاك في البيت ما تقول ما في قيام، الضيف أتاك في البيت تقوم له حتى تجلسه في مكانه، فالقيام إلى هذا متفق على جوازه. فإذا الذي يهمنا الآن مخالفتهم في القيام على ملوكهم. تقول ومن ذلك ومن ذلك قيام المأموم على الإمام الذي يصلي جالسا، ومن ذلك قيام المأموم على الإمام الذي يصلي جالسا. فانظر إلى أي مدى في الصلاة المفروضة التي هي الصلاة لله عز وجل، والتي لا يخطر على بال إنسان أن قيامه إنما هو على الإمام، ويش يكون الإمام حتى يقام عليه، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حسما لمادة المشابهة كما سيأتينا الآن. فيترك المأموم فرض من فروض الصلاة، وهو القيام، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل المخالفة، من أجل المخالفة يترك الإنسان فرض من فروض الصلاة. فإذا صلى الإمام جالس فيجب على كل مأموم أن يصلي جالسا. فعن جابر رضي الله عنه، والحديث طبعا في صحيح مسلم، قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرهم، فالتفت إلينا فرآنا قياما. هذا ليس في مرض موته صلى الله عليه وسلم، اشتكى هذا لما يعني سرع صلى الله عليه وسلم عن أو جحش عن فرسه، هذا ليس في مرض موته، هذا في قصة قبل ذلك، ولذلك قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، تفعلون فعل فارس والروم. العجيب الآن أنك إذا يعني ناقشت الآن يعني بعض المسلمين بهذا المنطق يرمونك بماذا؟ بلاش بالتشدد. فعلا قال يقولون أنتم متشددون، وأنا في اعتقاد أن هؤلاء يقولون من قلوبهم في مثل هذا الحديث أن هذا تشدد، هم بقلوبهم يقولون، كما يعني يذكر مثل ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. لأن الإنسان إذا عرف مذهبه في شيء معين فأنت يعني تقوله ما لم يقل اعتمادا على إيش؟ اعتمادا على مذهبه الذي عرفته. واحد دوما يرد الأحاديث دوما، مثل المشهورين في جماعة الإخوان المسلمين الآن، مثل عمر عبد الكاف وغيره، هؤلاء يعني تربوا على طريقة المعتزلة، يردون الأحاديث بالعقل. فهؤلاء يعني في حديث معين لو ما ردوه فأنت يعني تستنبط وتستنتج أنهم يمكن أن يردوا هذا الحديث اعتمادا على إيش؟ على مذهبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا يقول إن كدتم آنفا تفعلوا فعل فارس والروم. والله ما خطر على قلب واحد من الصحابة فارس والروم ولا غيره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف قال لهم هذا. ليش؟ لأنهم في الآشة في الصورة وفي الظاهر يشابهونهم، مع أن قلوبهم ما قصدت هذا الشيء. فعرفنا كما ذكرت لكم ها أن المقصود في باب المخالفة هو الأمور ليش؟ الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة. قال صلى الله عليه وسلم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال ورواه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة، فصرعه على جذم نخلة يعني على أصل نخلة، فانقطعت قدمه صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، يسبح يعني يصلي. قال فقمنا خلفه يسبح يعني يصلي نافلة، لأن السبحة هي النافلة. قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، صلى المكتوبة، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، كما يفعل أهل فارس بعظمائها. فإذا رواية أبي داود فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا مرتين، المرة الأولى كانت نافلة، والمرة الثانية كانت فريضة، وفي الفريضة قال لهم يعني أو أمرهم صلى الله عليه وسلم بالقعود. قال ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض، أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فارس أو يشبه فعل فارس وارفض بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. قال ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه. قال وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل. وطبعا وجه الكلام أن يقال يعني على الرجل، لأن الكلام كله في القيام على، في القيام على. قال ونهي أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك، وإن لم يقصد به ذلك. فإذا من الأصول التي نستفيدها في هذا الدرس أن أمور المخالفة مبنية على الأمور الظاهرة ولا مدخل للنية فيها، فنحن لا نتهم النيات، نقول نيتك نعم سليمة، نيتك لله عز وجل، لكن أنت مأمور بالمخالفة، أنت مأمور بالمخالفة في الأمور الظاهرة. قال وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم، لقوله فلا تفعلوا. يقول الشيخ فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ فهل بعد هذا، هل بعد هذا الحديث، فهذا أبلغ حديث في المخالفة وعدم المشابهة، هذا أبلغ حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك فرض في الصلاة وهو القيام من أجل ماذا؟ من أجل مخالفته. فيقول الشيخ فهل بعد هذا، بعد هذا الحديث يعني في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ قال ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا، لأن طبعا بعض العلماء يقولون هذا الحديث كان أولا، بعض العلماء يقول هذا الحديث كان أولا، وأما في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما بدأ أبو بكر بالصلاة ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن يسار أبي بكر فجلس، فكان الناس يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ وهو إيش؟ وهو جالس، والناس يصلون خلفه قياما، فقالوا هذا متأخر في مرض موته صلى الله عليه وسلم، والأول متقدم، فيكون المتأخر ناسخا لليش؟ ناسخا للمتقدم. فطبعا من العلماء من قال بالنسخ، والراجح يعني عدم النسخ، والراجع عدم النسخ، لأن هذه القصة يعني اختلف فيها، هذه القصة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يساري وهو الإمام، هذه القصة اختلف فيها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة. النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة وهي إيش؟ إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم. وهذا مما يبعد الإيش؟ يبعد النسخ. فيقول الشيخ: ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة. يعني حتى لو كان منسوخ فالحجة منه قائمة. لماذا؟ قال: لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة. نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها، وهذه قاعدة غالية جدا. فإذا النسخ لا يدل على ماذا؟ لا يدل على فساد تلك العلة وهي علة المخالفة، وإنما يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها. فالعلة موجودة لكن يمكن أن يكون هناك شيء ترجح عليها، مثل كون القيام فردا في الصلاة فلا يسقط الفرد بمجرد المشابهة الصورية، فالعلة باقية، فالاستدلال بالحديث قائم والعلة لم تلغى، وإنما يمكن أن تكون هذه العلة ضعفة وترجح عليها شيء آخر وهو كون القيام فردا في الصلاة. قال: وهذا يعني محل اجتهاد، وطبعا المسألة خلافية بين العلماء. يقول الشيخ: فالحكم إذا علل بعلة، الحكم إذا علل بعلة وهو حكم ليش؟ ها؟ أمر المأمومين بالقعود خلف الإمام وعلله صلى الله عليه وسلم بأنه مثل فعل فارس والروم. يقول: فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها أو ضعف تأثيرها، وأما أن تكون في نفسها باطلة، أن تكون العلة باطلة، فهذا لا يمكن. قال: فهذا محال. فإذا يا أخي الآن أنا ألخص لك يعني كلام الشيخ، فأقول الآن إذا أنت استدللت على المخالف بهذا الحديث تقول له: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقعود الإمام خلف الإمام الذي يصلي جالسا من أجل مخالفة أهل الكتاب، فماذا سيكون رده؟ ماذا سيكون رده؟ هيقول منسوخ. تقول: صحيح، أنا سأتنزل معك أنه منسوخ، لكن نسخه لا يدل على أن العلة المذكورة علة باطلة، فيكون الاستدلال بالحديث يعني قائما مع كونه منسوخ. فإذا إذا نسخ حكم معلل بعلة فلا يقتضي هذا بطلان العلة. إذا نسخ حكم معلل بعلة فإن هذا لا يقتضي بطلان العلة، وإنما يقتضي ماذا؟ أن يكون غيرها قد ترجح عليها، وأما أنها تبطل هي فلا. مثل شو أيها الإخوة؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة، كانت إذا مرت الجنازة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويقول: قوموا فإن للموت فزعا. وكانت إذا وصلت الجنازة إلى القبر لا يقعد صلى الله عليه وسلم حتى طوبح في اللحد، خلاف ما نحن عليه الآن، أو نقول هذا موافق لما نحن عليه الآن، لكن هذا نسخ. فكان صلى الله عليه وسلم أولا يقوم حتى توضع في اللحد، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود، فكانت إذا وصلت الجنازة إلى القبر قعد صلى الله عليه وسلم، وهذا نحن لا نفعله الآن. فالسنة إذا شيعنا جنازة وصلت الجنازة إلى القبر نقعد. النبي صلى الله عليه وسلم قام أولا ثم قعد بعد، كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه. فالآن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن للموت فزعا، هل هذه العلة باطلة؟ لا يمكن، الموت له فزع حتى الآن. طيب، فلما نسخ هذا الحكم المعلل، لما نسخ هذا الحكم المعلل إن للموت فزعا، فالعلة لا تكون باطلة، وإنما يكون غيرها ترجح عليها. ما هو الذي ترجح عليها؟ ما هو الذي ترجح عليها؟ الذي ترجح عليها هو مخالفة الإيش؟ مخالفة الإيش؟ مخالفة اليهود، لأن اليهود من دينهم أنهم إذا شيعوا جنازة لا يقعدون حتى إيش؟ لا يقعدون حتى إيش؟ حتى يفرغ منها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بعد أن قال أولا قوموا فإن للموت فزعا. فلما علم صلى الله عليه وسلم أن اليهود يقومون في الجنازة حتى تضح في اللحد، أمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. فالواجب علينا إذا شيعنا جنازة وصلت الجنازة إلى القبر، بمجرد وصولها نقعد حول الإيش؟ حول القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة للإيش؟ مخالفة لليهود. مما يدل أيها الإخوة على أن هذا الحكم غير منسوخ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، مما يدل على هذا كما ذكرنا في خطبة الجمعة أن المسلمين إذا اختلفوا في يعني دلالة آية أو حديث، فيكون الرجوع إلى فهم ليش؟ إلى فهم الصحابة. فمما يدل على أن هذا الحكم غير منسوخ وهو قعود الإمام إذا صلى، قعود المأموم إذا صلى الإمام قاعدا، مما يدل على عدم نسخه أن جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف كانوا إذا صلوا قعودا أمروا الناس أن يصلوا قعودا، وهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وقيس بن فهد وأنس بن مالك، خمسة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف. فلو كان هذا الحكم منسوخا لما فعله هؤلاء الصحابة، والأسانيد عنهم صحيحة، رواها عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور ويعني أهل الآثار. فإذا هذا الحكم غير إيش؟ هذا الحكم غير منسوخ، وهذا طبعا للفائدة. والذي يهمنا ماذا؟ الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقعود مخالفة لفعل فارس والإيش؟ مخالفة لفعل فارس والروم. فإذا هذه وصلنا الآن حتى يعني عند الموضع التاسع، والدور في المرة القادمة إن شاء الله تعالى على الموضع العاشر، وهو مخالفتهم في الجنائز، في اللحد وفي النياحة وفي ضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.